فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وأعد له عذابا عظيما أجرنا الله من عذابه. فكان ذلك الأمر مخطر حتى لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان الخطر في المشاركة فيه أو الرضا به، فإن من شارك فيه ولو بشطر كلمة ولو بقتل كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله إذا أعان على قتل مسلم بشطر كلمة. وكذلك من رضي بذلك، فمن قتل ظلما بأقصى المشرق فرضيه رجل بأقصى المغرب كان شريكا في إثم القتل. وكذا لو قتل رجل بأقصى المغرب فرضيه رجل بأقصى المشرق قتل ظلما فهو شريك لقاتله والعياذ بالله تعالى. فلا نشارك في دماء المسلمين ولا نرضى بذلك. وتقدم معنا أنه الأمر الذي اختلف فيه هل تقبل منه التوبة أم لا دون بقية الذنوب حتى ما هو أكبر منه كالشرك بالله تعالى، فبالإجماع تقبل التوبة منه، ولكن سفك دم المسلم عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن سعد اليافي: لعظم حرمة المؤمن لو صدر منه كفر صريح تعمده أو ارتد عن دين الإسلام لا يبادر إلى قتله من قبل الحاكم وأمير المؤمنين، بل يجب على أن يستتيبه وأن يبحث عن الشبهة التي أخرجته عن الإسلام وأن يعينه على تجاوزها بالبيان له من قبل العلماء وغيرهم، حتى إذا استبان الأمر وأصر على الكفر بعد ذلك كان عليه حد قتله. يستتاب وجوبا أو استحبابا، خلاف ذلك بين أهل العلم والجمهور على أنه وجوبا، إلا ما جاء عن سيدنا مالك وغيره في من يسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من غضب الله. قال: فكيف بمن لا يعلم أنه تعمد الكفر؟ فلذا كان الحكم على الكفر بالناس من أخطر ما يسخط الله تبارك وتعالى ويغضبه. وقال: وكيف إذا كان لفظه يحتمل وجوها من إرادة التخصيص وغيره، ويحتمل أيضا السهو، ويحتمل سبق اللسان، فكيف الحكم بالكفر إذن؟ فهذا أمر من أخطر الأمور وأشنعها أجارنا الله منه. وقد جاء في التحذير منه أحاديث كثيرة عن صلى الله عليه وسلم، وذكر عن الإمام الغزالي أن ترك قتل 1000 نفس ممن يستحق القتل أهون في الإثم من سفك محجمة من دم مؤمن لا يستحق القتل. وكذلك ما جاء عن الإمام من علماء التوحيد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول من الإمام الباقلاني، يقول إن إدخال 1000 كافر إلى الإسلام بشبهة الإسلام أحسن للمؤمن عند الله تبارك وتعالى من أن يكفر مسلما واحدا ب1000 شبهة كفر. قال يكفر مسلم واحد ب1000 شبهة كفر، قال أخطر من أن يدخل 1000 كافر إلى الإسلام بشبهة إسلام واحدة، لأن الدين دين الله والخلق خلق الله وسبحانه وتعالى وليهم وقائم عليهم، فلا الحق لأحد أن يتجاوز حده ويحكم على خلق الله بالإسلام وبالكفر وبالجنة وبالنار، فإن ربهم إليه مرجعهم وهو محاسبهم ليس العباد. لا إله إلا الله. رزقنا الله الأدب والإيمان. وإذا تمكن المؤمن الإيمان من قلب المؤمن صار معذبا لكل ما عظم الله وصار متأدبا مع صنعة الله وخالقه. إنما يكره ما أمره الخالق البارئ المكون بكراهته ويحب ما أمره بمحبته لا ليس له غرض. ثم بعد ذلك هو واقف أمام الأدب مع الصانع المكون جل جلاله. حتى يروى أن سيدنا النبي داود عليه السلام قال له الحق أن يمنعه عن تجديد المسجد الأقصى، قال لي أنك تسببت في قتل كذا كذا من عبادي. قال لي يا رب إنما أقاتلهم في سبيل، قال صدقت وأنت بذلك مثاب عندي، ولكنهم عبادي، ولكن أجعل ذلك على يد ابنك سليمان. وهكذا فالخلق كلهم عيال الله تبارك وتعالى. وكما قال الإمام الغزالي قتل ألف نفس ممن يستحق القتل، ترك ذلك، ترك قتل ألف نفس أهون من سفك محجمة من دم مؤمن. لا إله إلا الله. ولا قال ولا تحضر حيث يضرب مسلم ظلما، فضل على أن يقتل حتى يضرب بس ظلما لا تحضر، فإن اللعنة تنزل على القاتل وعلى الضارب وعلى من حضر. فلا تقصد حضور مكان يظلم فيه مسلم. لا إله إلا الله. فرج الله كروب المسلمين، دفع البلاء عن جميع المؤمنين، وحول الأحوال أحسنها، وعلم المؤمنين الأدب معه ومع آياته وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الخلق له ومن أجله. الله أكبر. بعده
فصل في الصوفي والمتشبه ومتشبه المتشبه. الصوفي السارك الواصل، والمتشبه المتمسك بطريقهم، المؤمن بطريقهم المحب لهم، ومتشبه المتشبه المؤمن بطريقهم المحب لهم. ومن أحب قوما كان منهم، وفي الحديث الصحيح المرء مع من أحب.
أملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك حتى نحيا بقية أعمارنا وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، ونحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. قال يكون من يطلق عليه اسم الصوفي، فلا يطلق اسم الصوفي بالمصطلح الذي أراده أهل هذا الشان وأهل هذا الميدان وأهل هذا العلم وأهل هذا الطريق، لا يطلق إلا على من سلك بالشرع المصون وتأدب بأدب الأمين المأمون وصدق مع الرحمن في الظهور والبطون حتى وصل إلى الله جل جلاله. الواصل سلك فوصل، وعرفنا معنى الوصول إلى الله تبارك وتعالى هو الخروج من الظنون والهام مشكوك إلى اليقين، والارتقاء بعلم اليقين إلى عين اليقين، إلى عين اليقين الذي جاء عن سيدنا أبي بكر وسيدنا علي بن أبي طالب أن كل منهما كان يقول لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. فيصير جميع ما أمره الله أن يؤمن به من الغيب كأنه شهادة. صاحب علم اليقين هذا الواصل إلى الله تعالى هو الذي ينكشف له من أسرار عظمة الله وآياته وأسمائه وصفاته جل جلاله ما ينال به الخصوصية والمزية. وعلمنا أن لذلك بداية وليس له نهاية، وأنه لا يحيط بعلم الله محيط جل جلاله وتعالى في علا. ولكن هذا اللي يسمى الواصل هو الذي يطلق عليه اسم الصوفي، أنه أكمل السلوك وحظي بالحظية بالوصول، فصار من أهل عين اليقين ومنهم من يرتقي إلى درجات في حق اليقين. وإنما الراسخة أقدامهم في حق اليقين الأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم، ترسخ أقدامهم في حق اليقين. ويصل إلى حق اليقين بعض الخواص من الأولياء والعارفين والصديقين أهل عين اليقين. وراء علم اليقين علم اليقين أقل منه علم اليقين، وهذه المراتب مذكورة في القرآن، علم اليقين وعين اليقين في سورة التكاثر. لترون الجحيم، قال أول كلا لو تعلمون علم علم اليقين، ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ولما ذكر المصير والنهاية للأصناف الثلاثة في سورة الواقعة في آخر سورة الواقعة ذكر حق اليقين، قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لهو حق ما عاد رؤية جنة ولا رؤية نار دخول فيها، حق اليقين ما عاد عين يقين، تجاوز إلى حق اليقين. هذا قد تسعر بلظى جهنم وذا قد تذوق نعيم الجنان، حق اليقين. فهذه المرتبة لسادتنا النبيين وخواص الصديقين وعامة الأولياء بعدهم في مرتبة عين اليقين. وأسمه وخواص أيضا المؤمنين في عين في علم اليقين، والمبتدئون والعوام فيما يسمى بالإيمان إلى أن يقوى إيمانهم ويقينهم حتى يصير كالجبل الراسخ والطود الشامخ فيكونوا من أهل علم اليقين. قال فهذا السالك الواصل هو الذي يسمى بالصوفي، وأخذ بعضهم أنه مما يقال في اللغة الترضى حكومته، يعني تدخل الألف واللام على الفعل المضارع فتكون بمعنى الذي ترضى. ما أنت بالحكم ترضى حكومته، في شعر العرب ما أنت بالحكم ترضى أي الذي ترضى حكومته الترضى. وكذلك الصوفي، صوفية أيضا فعل ماضي، وأل بمعنى الذي صوفي، فمعناه من صفى لله وصاف الله حتى قبل الله فصافاه فهو صوفي. فإذا صوفي من قبل الله هو صوفي. هذا معنى الصوفي في اصطلاح القوم من حين بدا هذا الاسم من القرن الثالث الهجري، وألف فيه الإمام الكلابادي عليه رحمة الله، مع أنه في بلاد ما وراء النهر هناك، ولكن قد وصل اسم التصوف معناه، وهو في القرن الثالث أو آخر القرن الرابع في القرن الثالث ألف كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف، وذكر أئمة التصوف علي زين العابدين بن الحسين والحسن البصري وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير من التابعين أضرابهم، ثم في تابع التابعين وتابع التابعين هكذا حتى أرز فيهم أمثال الحارث المحاسبي وأمثال الجنيد بن محمد الطريقة وإمام الغزالي وغيرهم من الأئمة من قبل ومن بعد. يقول سيدنا الشافعي وهو في القرن الثاني يقول صحبت الصوفية، فالاسم مشتهر في ذلك القرن بين الناس، صحبت الصوفية فاستفدت منهم حرفين، الأول نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، إما تشغلها بخير وإلا هي جاهزة تشغلك بالشر ولا تخلي لك حالك. تأخذك من شر إلى شر، إلا أن تشغلها بالخير خلاص. قال والثاني الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك، وكأنه جاب خلاصة التصوف عليه رضوان الله تعالى. أيوة، فهذا الاسم المشهور من القرن الثاني الهجري بين الأمة ما يطلق عند أهله إلا على من سلك فوصل. وبعد ذلك المتشبه وهو السالك المتمسك بطريقهم سلوكا وسيرا إلى الله الموقن المؤمن بها مع المحبة، هذا متشبه ليس بصوفي، ولكن يقال إذا تم سلوكه ومتصوف، ليس بصوفي متصوف سالك ومتشبه بالصوفية حتى يصل إلى مرتبة عين اليقين ويصفو تماما عن الأكدار والأدران جليلها ودقيقة، ويصير عبدا محضا خالصا لله. وقبل ذلك هو سالك ليس بواصل، فلا يعطى لقب الصوفي ولا يصح أن يقال أنه صوفي. ووعد رأه متشبه المتشبه، قال هذا مؤمن بطريقهم محب لهم مسلم لهم. قال سيدنا الإمام الجنيد بن محمد التصديق بعلمنا هذا ولاية صغرى، هذا متشبه المتشبه، ما حمل نفسه على السلوك والسير ولكنه يحبه ويواليهم ويعظمهم ويعرف أحقيتهم وفضلهم، هذا متشبه المتشبه. ومن أحب قوما كان منهم، في الحديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم مروا مع من أحب. والحقيقة أن المحبة إذا سكنت القلب وصاحب صادق فيها جعلته مع من يحب بالصدق في شؤونه وأحواله كلها، فيكون معهم في دنيا، يكون معهم بفكره، يكون معهم بوجهته، يكون معهم بنيته، يكون معهم بعمله، ويكون مع من أحب هكذا. فمن غلب على قلبك محبته فأنت معه، وهكذا كل فتكون شغلك به، شغلك بمن أحببت على قدر محبتك. والمحبوب لذاته من جميع الوجوه والواجب الحب على كل مخلوق هو الله، هو الله الخالق، هذا الذي يجب تجب محبته كلية بالكلية على كل مخلوق، فهو خالقهم وصانعهم ومكونهم والمنعم عليهم، والجلال كله له والجمال كله له والفضل كله منه، فما شيء أحق أن يحب قبله، فهو محبوب لذاته، وما تصح محبة صحيحة لغيره إلا من أجله، ما كان من أجله وإلا فليست بشيء، إلا أنها إذا كانت محبة بحكم الهوى والطبع والشهوة لغيره سبحانه وتعالى، فهي المحبة الضارة المبعدة عن الحق الموصلة إلى مرافقة أهل النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. من أحب قوما حشره الله، مهما كان يقول بعض العارفين لو أن عابدا صفنا أقام قدميه يعبد الله بين الركن والمقام عند الكعبة 70 سنة ثم مات لم يحشره الله إلا مع من يحب، لم يحشره الله مع من يحب، إن كان يحب يهودي مع يهودي، يحب نصراني مع نصراني، يحب كافر، يحب نبي مع نبي، من يغلب على قلبه محبته يحشر معه. اللهم املأ قلب قلوبنا بمحبتك ومحبة رسولك يا حي يا قيوم. لذا كانت الذرة من محبة الله تفني صاحبها عن كل ما سوى الله. ويروى أن بعض الأنبياء أن جاء إليه بعض أمته يقول له اسأل ربي أن يرزقني ذرة من محبته، فلما كلم ربه قال يا رب عبدك فلان يسألك ذرة من محبتك، قال أعطيه ذلك في اليوم الفلاني. أخبره بعد ذاك اليوم جاء يرى كيف حاله، قال ربك خفف عني ما قدرت. فلما خاطب الرب قال عبدك فلان يسألك التخفيف من ذرة المحبة، قال إن 12,000 من بني إسرائيل كلهم سألوني ذرة من محبتي فأخرت إجابتهم إلى الوقت الذي عينت لك، فلما كان ذاك الوقت أخرجت ذرة من محبتي فوزعتها عليهم 12,000، فهذا نصيبه. واحد من 12,000 من جزء من محبة، من ذرة من المحبة، صعب عليه وكبر معدلاك ولا قدر. لا إله إلا الله. ولذا قال الإمام الحداد: يا الله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، يا الله بذرة من محبة الله أفنى بها عن كل ما سوى الله، ولا أرى من بعدها سوى الله الواحد المعبود رب الأرباب، فما أرجي اليوم كشف كربه إلا انصفى لي مشرب المحبة، ونلت من ربي رضا وقربة يكون فيها قطع كل الأسباب على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمري منتهى السعادة، سبحان ربي من رجاه ما خاب. يا طالب التحقيق قم قم وبادر، وانهض على ساق الهمم وخاطر، واصبر على قمع الهوى وصابر، واصدق ولا تبرح ملازم الباب، واعلم بأن الخير كله أجمع ضمن اتباعك للنبيل، فاتبعوني يحببكم الله، وغاية المحبة في اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، ضمن اتباعك للنبيل المشفع صلى عليه الله ما تشعشع فجر وما سالت عيون الأشعاب. ولذا قالوا أن جميع مقامات اليقين التي قبل المحبة مقدمات لها موصلات له، وجميع ما وراء المحبة نتائج منها وثمرات لها، لأن المحبة هي المقصود الأكبر. فقد خلقنا بالمحبة جل جلاله، أحببت أن أعرف فخلقت، لو كنا عدم ولكن بسر المحبة خلق، فلا يعامل ولا يقابل إلا بالمحبة، وعلى قدر قوة هذه المحبة يحصل القرب منه جل جلاله والمعرفة. اللهم زدنا معرفة ومحبة. ما تواصلوا أهل الدرس؟ قرأ من الثالث؟
أصل سبب سلوكهم في البدايات للطريق الموصلة للحضرة القدسية، أعني بهم القوم الصوفية، لما أريد بهم التخصيص وسبقت لهم بالتقريب السعادة، أسكن في قلوبهم المنيرة نار الإرادة، فاحترقوا شوقا إلى نار القرب، وتمزقوا في الهواء وخرجوا عن العادة، فرفضوا الحظوظ من المنكح والمطعم والمشرب والملبس والمسكن والمركب وجميع أنواع الدنيا والخلق والجاه الذي رفضه أصعب الأشياء، بل رفضوا جميع ما سوى الله وجعلوه وحده هو المطلب، وهجروا المنام وجانبوا الكلام، واشتعلت في قلوبهم نار الغرام، فهي في الأحشاء تلتهب، ثم تفاوتوا في الهوى وخلع العذار على حسب تفاوت النار، فمنهم من أضرمت فيه نار المحبة فقل قلته لذعة الهوى وأزعجته لوعة الجواء، فليس له قرار بل هائم في البراري والقفار، ومنهم من سكن الخرابات بقلب عامر، ومنهم من جاور بقلب حي الموتى في المقابر، فذلك مستأنس بوحوش الفلاء، وذلك ناظر إلى خراب الدنيا، وذا معتبر بمنازل الموتى، قيل لبعضهم من أين أقبلت؟ قال من عند هذه القافلة النازلة. قيل له ماذا قلت لهم وماذا قالوا لك؟ قال قلت لهم متى ترحلون؟ فقالوا حين تقدمون. وسئل بعضهم عن إقامته بالمقابر فقال أجاور قوما إن حضرت لم يؤذونني وإن غبت لم يغتابونني. وقيل لآخر أين مأواك؟ قال في دار يستوي فيها العزيز والذليل. فقيل له أين هذه الدار؟ قال المقابر. قيل له أما تستوحش في ظلمة الليل؟ قال إني أذكر ظلمة اللحد ووحشة القبر فتهون علي ظلمة الليل. قيل فربما رأيت في المقابر شيئا تنكره؟ قال ربما، ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر.
لا إله إلا الله، يلمح إلى شؤون من عجائب سلوكهم وسيرهم وحالهم في طرقهم الموصلة إلى حضرة القدس. قال لما أريد بهم التخصيص واختصهم الله تعالى قرب باستجابتهم لندائه ونداء على ألسن أنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أقبلوا بالصدق على الله تبارك وتعالى. قال أسكن في قلوبهم المنيرة نار الإرادة، وهذه بداية الطريق إلى الله تعالى. باعث إلهي قوي ينبعث وسط القلب، يزعج القلب للسير إلى الله تبارك وتعالى. هذا قد يجده الإنسان في البداية، وقد ما يجده إلا في وسط عمره، وقد ما يجده إلا فهو منه من يمر عمره ما وجد هذا الباعث والعياذ بالله تعالى. ولكن إذا وجد هذا الباعث فقد دعي ونودي للتخصيص، يعني ندخل مع الخواص في سائرين إلى الله تبارك وتعالى. نار الإرادة إذا أسكنت قلوبهم احترقوا شوقا إلى نار القرب، فأزعجتهم يريدون القرب من الله والإقبال عليه والوجه والوصول إليه. قال إذن تمزقوا في الهواء بما ينازلهم من المحبة وخرجوا عن العادة، فما صاروا يحبون ما يقع في عامة الناس من مشتهيات النفوس، ولكن رفضوا الحظوظ العاجلة من أجل الأمر الأكبر والأعظم. وكان أوائلنا، قال الله عنهم للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، والثانيين قاعدين في المدينة. قال والذين تبوأوا الدار لمن من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كلهم خرجوا عن المألوف، خرجوا عن المعتاد، طلبوا شيء أكبر مما تحبه النفوس على بحكم العادة. وإلا كيف يخرج هؤلاء مالهم، وكيف يخرجون هؤلاء من ديارهم وأهلهم، وكيف يكون هؤلاء منفقين ويوثرون ولو كان بهم خصاصة؟ كل ذلك خروج عن المألوف والمعتاد. فقد ولما رأت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد إلى غار حراء يعبد الله، قالوا إن محمدا عشق ربه، قالوا إن محمدا عشق ربه، وقد أعطاه الله من المحبة ما لم يعطي سواه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول حينئذ رفضوا أنواع هذه القواطع وأنواع الدنيا وأنواع الخلق والجاه. الجاه يعني المنزلة في قلوب الناس. قال الذي رفضه أصعب الأشياء على النفس. من الناس من يجاهد نفسه فيحملها على رفض الكثير من الشهوات وعلى رفض المال، لكن الجاه لا، الجاه والحشم عند الناس، عند الناس هذه ما يقدر عليها. إذا شيء يقدر عليه فيها يتغير ويقع رجال ثاني ويغضب. المنزلة عند الناس، قالها لهذا قال رفضه أصعب الأشياء، أصعب الأشياء على النفس رفض الجاه أي المنزلة في قلوب الخلق. لا إله إلا الله، بل رفضوا جميع ما سوى الله تعظيما لله ومحبة لله وطلبا لله والوصول إليه جل جلاله، وجعلوه وحده هو المطلب. فكما أيقنوا أن لا معبود إلا الله تحققوا أن لا مقصود إلا الله. ولأجله هجروا المنام وجانبوا الكلام اللغو والذي لا يقربهم إلى الرب، واشتعلت في قلوبهم نار الغرام فهي في الأحشاء تلتهب، ولا أقوى من هذه النار، نار المحبة التي ما تنطفي إلا باللقاء. الله أكبر. ثم تفاوتوا في الهوى وخلع العذار، الخروج عن المعتاد والمالوف، يسمى خلع العذار، على حسب تفاوت النار التي في بواطنهم وعلى قدر لطبهم فيها، حتى تكون على بعض أفراد منهم خواص بردا وسلاما. فمنهم من اضطرمت فيه نار المحبة فقلقلته لذعت الهوى وأزعجته لوعة الجوى فليس له قراء. ومنهم كثير من قبل من الأمم ومن هذه الأمة ساحوا في البراري والقفار فارين إلى الله تبارك وتعالى. وهذا جبل لبنان كم حوى منهم من أعداد كبيرة على مدى القرون السابقة، وفي الشام وفي اليمن وفي أفريقيا وفي مصر وفي المغرب ساحوا وخرجوا إلى بعدوا من الناس وإلى القفار وإلى الجبال، وقضوا دهورا من أعمارهم أنسا بالله تعالى وفرارا إليه من كل شيء قلقلتهم لوعة الجواء ولذعة الهواء الذي في بواطنهم والنار المضطرمة للمحبة. فمنهم رجال يؤثرون سياحة وسكن مغارات الفيافي وقفرة، يسيحون من شعب إلى بطن وادي إلى قلب الخبوط الخلية وهكذا. ومنهم يقول منهم من سكن الخريبات مع المكان المهجورة الدجار المخربة لما حد فيها لكن بقلب عامر، ومنهم من جاور بقلب حي الموتى في المقابر فيجلس هناك. كما سمعت قال له مالك قاعد عند المقبرة ومقيم هنا؟ قالوا جاور قوم إن حضرت لم يؤذوني وإن غبت لم يغتابوني، ونجي عندكم أنتم إن حضرت عندكم لسعتونا وإن غبت عندكم كلمتوا علي، خلنا مع هذول لا حد يتكلم علي منهم ولا حد يؤذينا منهم. ومنهم من فذلك مستانس بوحش الفلا، وذا ناظر إلى خراب الدنيا، وذا معتبر بمنازل الموتى. من أين أقبلت؟ قال واحد جاء من المقبرة. قال من عند هذه القافلة النازلة. قل ماذا قلت لهم؟ قال ماذا قالوا؟ قال قلت لهم متى ترحلون؟ قالوا متى أين تقدموا؟ تعالوا لهنا مرة ونحن وياكم ما ندخل القيامة، بعدين ما نرحل من مقابرنا لما يصلوا كلكم، تعالوا واحد بعد الثاني والعاد يبقى واحد منكم بعدين بنرحل بنقوم مرة للقيامة. لا إله إلا الله. وهكذا لقي واحد جاي من المقابر كان بيستهزئ وقال له أي قالوا لك؟ قالوا لي استعدوا. فكانت الثانية أشوفك بتصبح في نفس المقبرة أنت، بعدين انتبه لنفسك. مثلا ما هي ضحك. لا إله إلا الله. يلا بالبركة في العمر وحسن الخاتمة. وهكذا مر بعضهم يسأل جندي وصادف سيدنا إبراهيم الندم يقول له أين العمران؟ قال هذا أشار للمقبرة. قال ها أقول لك أين العمران؟ تقول هذا؟ قال هذا هو المكان اللي كم يجلسوا الناس في الديار هذه؟ قليل، في هذا الديار يجلسون كثير، هذا العمران. قال قام لطم وأنت مستهزئ وشلوه ودخلوا معه إلى، فأقبلوا عليه الناس يقبلونه. قال ماذا؟ قالوا هذا إبراهيم. قال ها أنا ما عرفتك. لا إله إلا الله. يقولوا لهذا قالوا له أين ما وقال؟ في دار يستوى فيها العزيز والذليل. قالوا إيش من دار ذا؟ قالوا المقابر. قالوا ما تستوحش في ظلمة الليل؟ قال اذكر ظلمة اللحد وحشة القبر تهون على ظلمة الليل. ربما رأيت في المقابر شيء تنكره؟ قال ربما، ولكن في هول الآخرة ما يشغل عن هول المقابر، ما قاعد فكر في هذا، أنا مستعد للقاء والوصول إليه والوقوف بين يديه، ما عاد أشتغل بشيء من هذا. لا إله إلا الله. فهذا من مظاهر ما يحصل لهم في سيرهم وطريقهم الله تعالى. لا إله إلا الله. ومنهم مقيم في الأنام وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي يراه الوراء إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي. ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة. فهم أصناف، وهم لا إله إلا الله. فلله قوما قد نال بعض منهم عن البعض إيثارا لمقصود خلوتي، وأنسا بمولاهم وشغلا بقربه، لا إله إلا هو. فالله يجعل في قلوبنا نهضة للوجهة إليه وللإقبال الصادق عليه حتى يوصلنا إليه. اللهم أوصلنا بمن يوصلنا إليك، واجمعنا على من يجمعنا عليك.